بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع باب جديد من أبواب التجويد. هذا الباب هو باب صفات الحروف. صفات الحروف الذي نتحدث عنه اليوم، كلمة صفات يعني تقتضي الصفة، وكلمة الحروف تقتضي الموصوف يعني تعبر عن الايه؟ عن الموصوف. يبقى الموصوف هو الحروف. انا لا استطيع يعني ان اصف شيئا دون ان اتعرف عليه، فعلشان اعرف الصفات لابد اعرف ما هو الموصوف، ما هي الموصوفات التي تتعلق بها هذه الصفة. الحرف مثل أي ذات، مثل أي جوهر، هو عبارة عن كل يتكون من مجموعة من الأجزاء أو المكونات. الحرف عبارة عن إيه؟ عبارة عن صوت وهواء، وضعية لسان داخل الفم، ومجرى جرى منه صوته، لأن المجرى يؤثر في الصوت كما علمنا من قبل. فهذه الصفات تتعلق بهذه الموصوفات، يعني الصفات إما أن تصف صوت الحرف أو هواء الحرف أو وضعية اللسان داخل الفم أو المجرى الذي جرى منه الصوت. ما هي الصفة؟ يعني لابد أن أضع حدا للصفة. عشان أضع حدا للصفة لابد أطلع على كتب أصول الفقه التي تكلمت في ذلك. هذا ما يلزم من مراجعة الحد الأدنى. أنا لست فقيها ولا محدثا ولا مفسرا، وإنما أنا رجل باحث ومجتهد. هناك كتب أصول الفقه عرفتنا إزاي نكتب الحد، وهناك حد حقيقي، وهناك حد رسمي، وهناك حد لفظي، وقبل ذلك كله حقيقة قبل ذلك لابد من قاعدة الحكم على الشيء فرع من تصوري، إيه اللي بتخليني إزاي أمشي. الحكم على شيء فرع من تصوري، دي قاعدة رئيسية هامة. فلابد ازاي اتصور الموصوف، اتصور الصفة علشان اقدر امشي بناء على كده، بتبع الوسائل اللي المفروض عليا اتبعها بناء على هذا التصور. فلما جيت اعرف الصفة عرفتها بانها هي ما لازم صوت الحرف في مخرجه او مجراه وتبعه مفخما او مرققا. اللي يلزم يعني ملازم لصوت الحرف في مخرجه او مجراه ويتبعه مفخما او مرققا، فهذه هي الايه؟ هي الصفه. لان التفخيم والترقيق ايضا يقعان على الحرف بذاته وصفات. ما فيش حاجه اسمها يعني تفخم الصفه بدون موصوفه، الصفه تقتضي موصوفا بالضروره. فالتفخيم والترقيق يقعان على الحرف بذاته وصفاته ايه؟ وصفاته معا. طيب هل انا كده يعني بأخالف يعني خالف تعرف؟ لأن كتب التجويد لم تعرف الصفة بهذا التعريف. كتب التجويد عرفت الصفة بأنها كيفية تظهر في الحرف أثناء قراءته، والبعض قال كيفية مصاحبة للحرف عند قراءته أو عند النطق به، والبعض قال هي كيفية تظهر في الحرف عند قراءته. هذه التعريفات حينما يعني آلي وأضعها تحت أصول الفقه ألاقيها يعني تعريف غير إيه؟ غير معبر تعبيرا حقيقيا عن الصفة. لأن أصول الفقه أنا بس طلعت على كتاب المستصفى في الغزالي، هذا ما يلزمني في تخصصي. إحنا قلنا صفات المجتهد يلزمه الحد الأدنى من المعلومات عن كل علم يخدمه إيه؟ يخدمه تخصصه. فهذا التعريف اللي هي كيفية لا تعبر تعبيرا صحيحا أو حقيقيا عن الصفة، لأن الكيفيات أحوال وليس صفات. الكيفية تعبر عن الحال ولا تعبر عن الصفة. الكيفية يسأل عنها بكيف، أما الصفة لا يسأل عنها بكيف. مفيش كيف طولك، كيف قصرك، لكن أقول ما هو الطول، ما هو القصر، ما هو السواد، ما هو البياض، لكن كيف السواد، كيف البياض، ما ينفعش. أقول كيف أتى فلان، تقول لي أتى ماشيا أو راكبا، دي هيئته المبينة لحالته عند وصوله، لكن فلان دي له ذات وله صفات. كلمة ماشي، كلمة راكب لم تبين صفة هذا الإنسان، أهو يعني طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود، اللي هي صفات المتعلقه به بذاته. يبقى انا لست خالق تعرف، تمام. ودائره الجهل، دائره الجهل استاذي الفاضل نصفان، نصفها خالق تعرف، نصفها الانسان عدو ما يجهل. الخروج من اي نقطه من محيط الدائره سواء من نصف خالق تعرف او من نصف الانسان عدو ما يجهل لابد ان يكون بالدليل وبالحجه. يبقى لما اعرف الصفه بانها كيفيه لا لي حجتي، لي دليلي بان الكيفيه لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الصفه، وبالتالي لا يمكن ان يعني تتناسب ان تكون تعريفا لها. كذلك كلمه اثناء، كلمه اثناء لا تعبر عن الصفه، لان الصفه اصلا في ماهيه الشيء كما قال الامام الغزالي في مستصفاه، وكذلك كما قالها يعني علماء الكلام، علماء الكلام حين يعني تحدثوا ايضا عن الصفات فعرفوها. كلمه اثناء قد تدل على المغايره، يعني انت تقول مثلا اتيت اثناء الخطبه، اتيت اثناء الخطبه، او تقول اتى فلان اثناء الخطبه، ففلان شيء والخطبه شيء، تمام. تقول مثلا نمت اثناء الخطبه، فالنائم شيء والخطبة شيء، فيعني كلمة أثناء تدل على حدوث حدث أثناء حدث، يبقى أيضا لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الإيه؟ عن الصفة. كلمة مصاحبة أيضا لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الصفة، لأن المصاحبة أيضا تقتضي المغايرة، لأنها تقتضي مصاحب ومصاحب، تقتضي مصاحبا ومصاحبا. فتقول مشيت والنهر انت شيء والنهر شيء اخر، فكل هذه يعني هذا التعريف بهذه الصيغ لا تتناسب ولا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الصفه، وبالتالي لم استطع ان اعتمدها ايه حدا للصفه. وافهم ايها العاقل، طالما اختلفنا في التصور، لان الحد هو التصور، تصور الباحث لمسالته هو التعريف بتاعه، فاذا اختلفنا في الحد فلابد ان نختلف في النتائج. ولذلك هتلاقيني قد اختلف في اشياء كثيره في تعريف في فهم الصفات وتفسيراتها، لانها طالما اختلفنا في التصور على طول نختلف فين؟ في النتائج. فالتصور اذا كان صحيحا كان الحكم صحيحا، واذا كان التصور خاطئا كان الحكم ايضا خاطئا. طيب اليوم هنتكلم عن الصفات التي تصف مجرى صوت الحرف. طيب انت هتقول لي، انت تحدثت قلت لي في الموصوفات الصوت والهواء، وضعيه اللسان داخل الفم ثم المجرى. طيب ليه انت بتبدا بالمجرى الاول؟ اقول لك لان مجرى صوت الحرف او الصفات التي تتعلق بصوت الحرف وهي الغنة والصفاء، هاتان الصفتان يصفان مجرى صوت الحرف. احنا لسه طالعين من الدروس السابقه هي مجرى صوت الحرف وهي الدليل على ان الخيشومه ليس مخرج. ثم بعد ذلك تحدثت عن نتحدث اليوم عن الصفات، هذا كله يعني مناسب ان اتي بالايه؟ بمجرى، بالصفات التي تصف المجرى، كل ذلك مناسبا لان اتي بالصفات التي تصف المجرى. اولا الصفات التي تصف المجرى صفتان، الغنه وضدها الصفاء، الغنه وضدها الايه؟ الصفاء. يبقى الغنه صفة للمجرى الخيشومي، والصفاء صفة للمجرى الايه؟ صفة للمجرى الفموي. طيب ما فيش كتب تجويد قالت الصفاء ضد الغنة. طب هل أني بألف؟ ولا هل أني ببتدع؟ لا، لا أني بألف ولا أني ببتدع. اللي خلاني أضع الصفاء ضد الغنة سببين، سبب نظري وسبب عملي. السبب النظري إذا كان العلماء أطلقوا اسما على الصوت الجاري من الخيشوم وهو الغنة، يبقى بالمقابل لابد ان نطلق اسما على الصوت الجاري منين؟ من الفم، وهو الايه؟ وهو الصفاء، حتى يتميز. لما اقول صافي يعني جاري من الفم، اقول مغني يعني جاري منين؟ جاري من الخيشوم. طيب هناك سبب عملي اللي هو بقى المقارئ. ما قرأت، لم أقرأ على شيخ متقن إلا وهو يأمر تلاميذه بالصفاء. متى؟ حين يغن أحدهم أي حرف غير النون والميم، أو غير أي حرف من حقه الغنة. ف فيجي الطالب يقول حروف المد والقال واحنا قلنا كده والحمد لله الذي تاب علينا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول لك يا ولد صفي صفي، يعني خلص صوت الحرف من الغنة بأن تجريه من الفم. يبقى الشيوخ المتقنين الصوت عندهم إما صوت المغن جاري من الخيشوم أو صوت صافي جاري من الفم. فأنا لم أبتدع الصفة ولم أبتدع اسمها، بل أنا استنبطتها استنباطا حقيقيا علميا من الإيه؟ من أفواه الشيوخ المتقنين. فالصفة يعمل بها في المقارئ ويعمل بها عند الشيوخ المتقنين، فأنا لم أبتدع صفة. كذلك سؤال عقلي، هل هناك صفة بدون موصوف؟ هل هناك صفة ليس لها ضد؟ يعني دي سؤال يعني هل هناك صفة أصلا ليس لها ضد؟ ما من صفة إلا ولها ضد. يعني الأمر بسيط وسهل، وهذا وجه دراية وله أيضا وجهه العملي عند الإيه؟ عند الشيوخ المتقنين. طيب نبدأ بالغنة. ما هي الغنة؟ الغنة هي تغير يطرأ على موجات صوت الحرف بسبب جريانها من الأنف من خلق ضيق. شوف تغير يطرأ، يبقى ليس هو أساس، على موجات، لأن صوت موجة صوت الحرف، الصوت خرج من مخرج بدون غنة. شوف حتى شوف أد 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 الصوت واضح اللي انحبس الجريان، يعني لو أقول أد أد الصوت مميز أم أم أم، شفت الصوت ظاهر بعدين يعني ضغط على أد أم، بعض الصوت من الفم بعضه من في من الفم، يعني صوت اللي جرى من الفم ده وضح صوت الحرف. اللي منع جريان اللي هي الصوت اللي بتجري من الخيشوم، فايدات اللي امتنعت تلاقي ما فيهاش ايه، ما فيهاش غنة، صوت مين؟ صوت صافي. اللي انحبس هو الموجات الكثيرة دي اللي المفروض تجري من الايه، من الخيشوم. يبقى تغير نشأ. شوف هنا على صورة، هاتنا الصورة الثانية، هو صوت هنا اللي هو النون، النون خرجت من هنا، حدث لها حدود، صوت المفروض خرج من مخرجه بدون غنة سواء في النون أو في الميم، ثم هذا الصوت قلت لي يتكلم ويبين سبب الحدود علميا علماء التشريح والفيزياء معا، هم اللي يجلسوا مع بعض ويدرسوا لماذا هذا الصوت النون والميم عن المجرى الفموي إلى المجرى الخيشومي. لكن الصوت لما نشأ في المخرج نشأ بدون غنة، ثم بعد ذلك حاد ورجع إلى المجرى الإيه؟ الأنفي. المجرى الأنفي ده مجرى ضيق مش مجرى واسع زي ما هو كده في الصورة. هذه الصورة الأولى بقى، يبقى هنا الصورة دي بينت بس الحيود. شوف هنا المجرى الفموي واسع واضح إنه مفتوح، يعني المجرى الأنفي مفتوح، هذا المجرى الأنفي مفتوح. شوف دي منطقة تعاريج، فالصوت انضغط هنا، هذا إلى هنا، هذا هو تجويف الأنف اللي هو هذا اللي هو خرق الأنف المقال عليه اللي هو الخيشوم. الخيشوم غشاء مخاطي، الغشاء المخاطي لما مرت منه الموجات امتص بعضها، يعني بعض الموجات امتصها الغشاء المخاطي وده اللي عمل الصوت بتاع الغنة ده، والبعض استكمل مسيرته وجرى، يبقى الصوت نشأ من هنا بدون غنة، بعضه القليل جرى من الفم والكثير حاد ورجع إلى هنا. هذا يحرك في سلسلة الموجة، يغير في سلسلة الموجة ولا لا يغير؟ يغير، وبيان الكلام ده في المجرى. ثم بعد ذلك مشى إلى هنا ووصل إلى خرق الأنف، فامتص خرق الأنف بعض الموجات وبعض الموجات الآخر عبر وخرج من الأنف، خرج هذا التأثير وهذا الامتصاص يؤثر على الصوت، وهو ما سماه العلماء غنة. والغنة هي التغير يطرأ على موجات صوت الحرف أثناء مروره من خرق الألف فيجعله أغنا، زي كده بالضبط. يعني أنا لما أتكلم أقول مثلا ما، وأحط إيدي بعد كده ما تلات صوت غير ما، مع إن في فتحة ضيقة هنا، ما صوتي الصوت على طول إيه؟ الصوت يتغير. هذا هو بالضبط ما حدث فين؟ في الأنف. طيب ما هي الحروف التي تجري من الايه، من الانف؟ الروايه اتت. طيب سؤال اخر، نرجع للصوره مره ثانيه. هذا الصوت الذي جرى من الانف طبعا جرى في وقت قصير جدا، لأن سرعة الهواء، يعني واحد يقول لك لا طب ما هذا يستغرق زمنا، من ده أول ما أقول أن على طول في غنى، لا مش من أولها، ده أنت شوف أد معناها حابس هو الصوت وغلط الألف، لكن بعض الموجات جرت بصوت نشأ أيضا أصلا بدون غنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت حين وصل صوته إلى هنا، حين وصل صوته إلى إيه؟ إلى هذا الخلق الضيق. طب ده كله يحبس بسرعة فائقة، لماذا؟ لأنها سألك سؤال، سرعة الصوت في الهواء كم؟ بتقول لي 340 متر في الثانية، طب هل أنت متخصص في الفيزياء؟ لا، وإنما هذه معلومات عامة، يعني هذه معلومات إيه؟ عامة إحنا كلها عارفينها، ودي بنتكلم في سنتيمترات قليلة، فالصوت يعني بمجرد خلاص، ولذلك ظهرت الغنى على طول يعني بعد وقت قصير جدا لا يكاد يدرك، في فيمتو ثانية دلوقتي، تمام؟ على طول ظهرت الغنى حين وصلت الى الانف، لان سرعه الصوت في الهواء 340 متر في الثانيه. طيب الحروف التي تجري من الخشوم هي النون والميم، مجريان طبيعيان، ان ام هكذا، فعلى طول تحمل بالايه؟ بالغنى. وسبق وقد قلت بان يعني المجرى الخشومي مجرى طبيعي للنون والميم، ومجرى لا إرادي أو مجرى إرادي لباقي الحروف، أن يجادر غن أي حرف من الإيه من أو أجري صوت أي حرف من الإيه من الخشوم. فالحروف الرواية أتت بجريان صوت النون والميم الساكنتان المظهرتان، كذلك بجريان صوت النون والميم الإيه المخفيتان. طبعا تقول النون المشددة دي جريان صوت يعني زيادة الصوت، شوف أن المشددة أن، فطالما أنا زدت الصوت على طول الغنة موجودة، أن 30 حركة برضو الغنة إيه؟ الغنة موجودة، فأصلا النون والميم جيران صوت ممنين من الخشوم. كذلك النون والميم المخفيتان، لأن النون والميم المخفيتان دي أشباه حروف أو بسماها حروف فرعية لها مخرج، فما نقولش ده غنة ولا كلام من ده، كل الصفة تقتضي الموصوف. كذلك الياء والواو الساكنتان المبدلتان من إدغام النون والتنوين فيهما، اللي هي فمن يعمل مثلا ومن واق، غنة هنا غنة الياء والواو، وهقدم الدرس القادم الدليل على أن الغنة في الياء والواو هي غنة الياء والواو وليس غنة النون، وغنة طالما اختلف، إذا اختلفنا في التصور على طول نختلف في النتائج، هقدم الدليل العلمي على ذلك. كذلك قولا واحدا تغني الياء والواو الساكنتان المبدلتان من النون او التنوين عند ادغام النون والتنوين فيهما. كذلك اللام والراء، اللام والراء من حروف يرملون، يعني ايضا الروايه عن حفص اتت بغنه بالغنه فيهما وبعدمها، ففيها غنه وفيها عدم غنه، المشهور هو عدم الغنه عشان دي طريق الشاطبيه، مش معنى كده حفص لا يقرا بهذا فقط، لا حفص ايضا له غنه من بعض طرق الايه الروايه هكذا، من لدن من ربهم هكذا. فأيضا إذا قرأت من طريق يجب عليه الغنة، فالغنة هنا لللام والراء وليست للنون، والدرس القادم أقدم الأدلة العلمية على ذلك كله. هذه هي الحروف التي تجري من الخشوم أو تغني. أما الصفة الثانية وهي الصفاء، الصفاء طبعا نقيض الكدرة، ومعناها خلو الصوت من الغنة أو جريان الصوت من الفم، جريان الصوت من الفم أو خلو الصوت من الغنة، وجميع الحروف عدا النون والميم وعدا الساكنتان أو المخفيتان على طول إيه يجري صوتها منين؟ من الفم، إلا في حالات نادرة زي الياء والواو لما تبدل، واللام والراء زي المبدلتان عن النون والتنوين عند إدغامهما فيها إيه بغنة. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما أحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأعتذر إليكم مرة أخرى عن سوء التصوير أو غير ذلك، فمعذرة فالذين يصورونني أطفالي وليس يعني لدينا خبرة في التصوير فسامحونا، فالغرض هو توصيل المعلومة وأن أحدث الناس بما فتح الله تبارك وتعالى لي به، وأسأل الله عز وجل القبول والإخلاص في النية والقول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، إنك يا ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.